وما هي طرائق عمله عند تعدد النصوص أو عند تعارضها في ظاهر ذهنه، وهكذا بالنسبة لغير المجتهد، فإنه يستفيد من هذه الأبواب فائدة عظيمة، فإنه بدراسة العامي لأبواب الاجتهاد يعرف من يجوز له أن يستفتيه وأن يراجعه في معرفة أحكام الشريعة، وكذلك أيضا يتمكن من معرفة ما يلزمه من الأحكام المتعلقة به. فإن الاجتهاد في تحقيق المناط كما سيأتي يجب على جميع أفراد الأمة فيما يتعلق بأعمالهم. ولعلنا أن نتدارس في كتاب الاجتهاد لفظة الاجتهاد، استعملها العلماء وأرادوا بها معنيان: الأول استخراج الحكم من الأدلة، سواء كان ذلك بالطريق القطعي أو بالطريق الظني، وهذا هو الذي ينتهجه العلامة الشاطبي في هذا الكتاب. والمنهج الثاني في حقيقة الاجتهاد أن يخص بالمسائل التي أحكامها ظنية وليست قاطعة، وهذان مصطلحان وطريقتان لأهل العلم في معنى الاجتهاد، ولا مشاحة في الاصطلاح. وقد ذكر المؤلف أول ما ذكر أن الاجتهاد على نوعين: اجتهاد لا بد أن يبقى في الدنيا أبد الآباد، ولا يمكن أن يغتني الناس عنه، ألا وهو الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم. ومن أمثلة ذلك مثلاً في قوله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فيأتي المجتهد فيقول: هذا سارق وهذا ليس بسارق. مثال آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. هذا الحديث يحتاج الناس إلى أن يجتهدوا فيه، بحيث يميزون بين حال من ينطبق عليه هذا الحديث فيزوج ومن لا ينطبق عليه. وهكذا في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن القاضي يحتاج إلى النظر في أحوال الشهود ليعرف هل هم من ذوي العدالة أو ليسوا منها. هذا الاجتهاد ليس مقتصراً على زمان، بل لا بد أن يستمر في جميع الأزمنة، وإلا لا أدى ذلك إلى انقطاع أحكام الشريعة وعدم إمكان تطبيقها على محالها فيما يستجد من الحوادث والنوازل. وأما النوع الثاني من أنواع الاجتهاد فالاجتهاد في استخراج علة الحكم أو في تمييز العلة من غيرها. المراد بعلة الحكم الوصف الذي يبنى عليه الحكم، بحيث يوجد الحكم بوجود ذلك الوصف وينتفي الحكم بانتفاء ذلك الوصف، هذا يقال له العلة، أو يقال له المناط، أو يقال له المناط، يعني الأمر الذي يعلق عليه الحكم وجوداً وعدماً. والاجتهاد في مناط الحكم على ثلاثة أنواع: الأول تحقيق المناط بمعنى التأكد من وجود الوصف الذي علق عليه الحكم في محله، بحيث يكون هناك حكم شرعي قد أنيط وعلق بوصف، فيأتي المكلف فيجتهد في تحقق والتأكد من ذلك الوصف هل هو موجود أو لا. مثال ذلك: أمرك الشارع بأن تصلي في الثوب الطاهر، كما في قوله تعالى: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. فيأتي المكلف فينظر هل هذا الثوب طاهر نظيف فيصلي فيه أو هو نجيس فيجتنب الصلاة فيه. هذا يقال له تحقيق مناط الحكم، أي التأكد من وجود الوصف في محله، وهذا لا بد أن يكون باقياً إلى قيام الساعة بإجماع أهل العلم. والنوع الثاني من أنواع الاجتهاد، الاجتهاد في استخراج الحكم أو تمييزه، في استخراج علة الحكم أو تمييزه من غيره. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء. فيأتي الفقيه فينظر في البر، ما هي الصفة التي جعلت البر يتعلق به حكم الربا؟ فيقول مثلا الكيل أو الطعم أو القوت أو غير ذلك من الأوصاف. فحينئذ هذا يقال له تخريج المناط، أي استخراج الوصف الذي يعلق عليه الحكم، وهذا من وظيفة المجتهدين وليس من وظيفة عامة الناس. والنوع الآخر من أنواع الاجتهاد في العلة تنقيح المناط، بحيث يكون هناك حكم في الشريعة ورد معه أوصاف متعددة، فيأتي الفقيه فيميز الوصف الذي يبنى عليه الحكم والوصف الذي لا يميز أو لا يعلق به الحكم. مثال ذلك، جاء في حديث كعب بن عجرة أن القمل كان يتناثر من رأسه وحتى تأذى من ذلك، حتى أنه لما أراد أن ينفخ نارا تساقط القمل من رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك وانسك نسيك، أو صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين. ما الحكم الذي علق به الحكم؟ ما الوصف الذي علق به الحكم هنا؟ هل هو وجود القمل في رأسه، أو كون القمل تناثر من رأسه، أو كونه محرماً بعمرة؟ فهذه أوصاف جاءت مع الحكم. فيأتي المجتهد ويقول: كونه محرما هذا مؤثر، كونه بعمرة هذا غير مؤثر، حتى إذا أحرم بالحج ساوى المحرم بالعمرة في ذلك، وكونه قد وجد في رأسه القمل هذا يعلق به حكم إباحة الحلق، ولا يعل أو لا يخص به حكم الكفارة. وهكذا يبحث في الأوصاف، حلق رأسه هنا هل هو مؤثر؟ هل المراد حلق جميع الرأس، أو حلق بعضه، أو حلق 3 شعرات، أو حلق الربع؟ فيأتي الفقيه فيميز الوصف الذي هو علة الحكم والذي يرتبط الحكم به وجوداً وعدماً من غيره، عن غيره من الأوصاف. هذان النوعان واللذان هما تنقيح المناط وتخريج المناط، هل ينقطعان أو لا ينقطعان؟ أما من جهة حكم العقل، فالعقل يجوز أن ينتهي هذان النوعان بأن يكون الفقهاء الأوائل قد اجتهدوا وتوصلوا إلى العلل واستخرجوها، ولكن في الشريعة هل يكون هناك انقطاع لهذا النوع من أنواع الاجتهاد أو لا؟ قال الجماهير: يمكن ذلك. وبعضهم قال بأنه قد انقطع هذا الاجتهاد من القرن الرابع، وقال الحنابلة بأن هذا النوع من أنواع الاجتهاد لا ينقطع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن الحق سيستمر في هذه الأمة إلى قيام الساعة، ومن الحق وجود الاجتهاد في هذه الأمة، ولذلك لا بد أن يوجد في كل زمان أهل اجتهاد يوضحون للناس أحكام الشريعة ويستخرجون عللها وحكمها. قال المؤلف: فأما الأول الذي لا يمكن أن ينقطع فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، وفسره بأنه معرفة الوصف، معرفة وجود الوصف الذي يعلق به الحكم في محله، واستدل أو مثل له بقول الله عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيأتي الفقيه القاضي فينظر في أحوال الشهود هل وجدت فيهم العدالة أو لم توجد. وهناك أحكام كثيرة في الشريعة تناط بهذا الوصف، من أمثلة ذلك حكم ولاية القضاء، من الذي يقبل خبره؟ أهل العدالة. من الذين يحق أن توضع عندهم الأموال من أجل حفظها؟ هم أهل العدالة. وهكذا الشهود. ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء، فيأتينا الفقيه فيقول: هذا فقير وهذا ليس بفقير. هذا يقال له الاجتهاد في تحقيق المناط، ولا بد أن يبقى إلى قيام الساعة. وأما الاجتهاد في استخراج مناط الحكم بحيث يقول: الفقر هو الحال الذي لا يجد معه الإنسان ما يكفي حوائجه الأصلية، فهذا يحتاج، هذا من أنواع تخريج المناط الذي هو عمل الفقهاء، وهو الذي وقع الاختلاف في انقطاعه وعدم انقطاعه. ومن أمثلة تحقيق المناط أيضا أن الشارع أمر بالنفقة على الزوجات وعلى الذرية، كما في قوله تعالى: لا يكلف والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. كم مقدار هذه الكسوة وكم مقدار هذه النفقة؟ هذا من باب تحقيق المناط، وبالتالي لا بد في كل زمان أن يوجد مجتهد يجتهد في مثل هذه المسائل، وبالاتفاق أن هذا باق إلى قيام الساعة. ومن أمثلة ذلك أيضا أروش الجنايات وقيم المتلفات. إذا أتلف الإنسان مالا لغيره من الأموال التي ليس لها مثيل، وجب على المتلف دفع قيمة ما أتلفه لمالكه. كم مقدار تلك القيمة؟ لا بد من الاجتهاد لمعرفة قيمة ذلك المتلف. هذا يقال له تحقيق مناط، وهو باق إلى قيام الساعة. ويدلك على ذلك أن الشريعة لا يمكن أن تنص على كل واقعة وعلى كل ذات وعلى كل فعل بعينه، بحيث تذكر حكم كل فعل فتقول في مقدار النفقات: النفقة لفلان كذا ولفلانة كذا ولفلان كذا، فهذا لم يأتي في الشريعة. وهكذا أيضا يدل عليه أن مبدأ القضاء يقوم على هذا الأمر، لأن الناس لا بد أن تقع بينهم خصومات ونزاعات يحتاجون إلى قضاة يحلون ذلك الخصام ويرفعون ذلك النزاع، والقاضي لا يمكن أن يحكم إلا بناء على القاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالقاضي يجتهد من هو المدعي ومن هو المدعى عليه المنكر، فهذا يجتهد فيه القاضي. فهذا من الاجتهاد في تحقيق المناط، وهو باق إلى قيام الساعة. وهكذا كل مفتٍ لا بد أن يبني اجتهاده وفتواه على تحقيق المناط. لكن انتبهوا، فإن في مرات إذا استطاع المكلف أن يحقق المناط بنفسه فحينئذ لا يصح له أن يستند إلى قول غيره. مثال ذلك، جاءت الشريعة بوجوب استقبال الكعبة في الصلاة في قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وحينئذ هل نراجع العلماء في معرفة جهة القبلة؟ نقول لا. لماذا؟ لأن كل مكلف يتمكن من معرفة جهة الكعبة بنفسه، وبالتالي لم يجوز له أن يراجع غيره، لأن القادر على الاجتهاد يجب عليه أن يجتهد. لكن لو جاءنا أعمى، لو جاءنا أعمى وكنا في برية، ماذا يفعل ذلك الأعمى؟ يقلد غيره ويعمل بمن يغلب على ظنه أنه يرشده إلى جهة الكعبة. ولماذا؟ لأنه عاجز عن الاجتهاد. أما من كان مبصرا قادرا على معرفة العلامات الدالة على الجهاد فهذا يجب عليه أن يجتهد، ولا يجوز له أن يعتمد على قول غيره، ولو كان هو من العامة غير المجتهدين وكان من معه من أهل الاجتهاد. وفي مرات قد تختلف الأحكام التي تتعلق بتحقيق المناط من شخص إلى آخر، كما في مسألة القبلة، وكما مثلا في مسألة الدم الواقع على الثياب، فإن الدم اليسير الواقع على الثوب يعفى عنه بخلاف الدم الكثير. فهذا مما يقع الاختلاف فيه، فأنت قد ترى البقعة اليسيرة كبيرة وغيره كيراها يسيرة، فكل يعمل باجتهاده في مثل ذلك. وكما تقدم أن تحقيق المناط الأصل أن كل من كان قادراً على الاجتهاد فيه أنه يجب عليه أن يعمل باجتهاده، وأما من كان عاجزاً عن الاجتهاد فيه فإنه يقلد من يرى أنه قادر على معرفة الصواب في ذلك. ونمثل لذلك بأمثلة، في قوله تعالى: في يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كم مقدار هذا الجزاء وما هو المماثل لما ذبحه الإنسان؟ هنا المثل لابد فيه من تعيين نوعه من أجل معرفة ما يماثله، ومن ثم يقال بأن الحيوان الفلاني يماثل ذلك الحيوان. ومثلا جاء في عدد من الأحاديث والآثار بيان المثل في جزاء الصيد، مثلا ورد في الأرنب أن فيه عناقا، وورد في الضبع أن فيه كبشا، وورد في البقرة أن فيها وورد في البقرة الوحشية أن فيها بقرة، وهكذا. ومثل هذا لا بد من الاجتهاد فيه. وأما بالنسبة للنوعين الآخرين المسمين بتنقيح المناط وتخريج المناط فهذه من عمل الفقهاء، لا يخالطهم فيها غيرهم. وأضرب لذلك أمثلة. مثلاً هناك أحكام شرعية تتعلق بمسائل طبية، فالطبيب هنا هو الذي يحقق المناط، هل الصيام يتأثر أو يؤثر على المرض فيزيده؟ الفقيه قد لا يعرف الجواب في ذلك، فيرجع في تحقيق مناط هذا الحكم إلى الطبيب، فهذا من تحقيق المناط. أما تنقيح المناط وتخريج المناط فهذا من اختصاص الفقهاء فقط، ولا يدخل فيه معهم غيرهم. وذكر المؤلف أن تحقيق المناط ينقسم إلى قسمين: تحقيق مناط عام يكون للجميع وفي جميع الأحوال، وهناك تحقيق مناط خاص يختلف من شخص إلى شخص آخر. وأما من جهة التحقيق العام فهو الذي تكلمنا عنه قبل قليل وذكرنا شيئا من أمثلته، وأما تحقيق المناط الخاص فهذا هو الذي يتميز فيه الناس وتتفاوت رتبهم، بحيث ينظر كل واحد منا إلى نفسه وينظر ما يؤثر عليها، فيزيد ما تأثر به في الخير ويحاول أن يوقف ما تأثر به في الشر. ومن أمثلة ذلك أن الشيطان يأتيك فيوسوس لك بأنواع الوساوس، فتجتهد في تحقيق المناط فيما يتعلق بنفسك، وتعلم أن هذه وساوس، وبالتالي تعمل الإجراءات التي ينبغي بك أن تفعلها من أجل درء هذه الوساوس. وهذا الباب لا يعطى فيه حكم عام لجميع أفراد الناس، بل كل شخص يلاحظ نفسه ويعالجها بما يتناسب مع أحوالها، وهذا هو الذي يتفاضل فيه الناس. فمن عاد لنفسه ولغيره بالإصلاح بما يتناسب مع تلك النفوس فإنه حينئذ هو الفقيه، وهو المجتهد، وهو الذي يحتاج الناس إلى فقهه وأحكامه، وهو الذي لا زال العلماء يثنون على أهله. وقد فسر هذا المعنى الذي هو تحقيق المناط الخاص بأنه الحكمة، لأن الحكمة يراد بها وضع الأمور في المواطن المناسبة لها، وضع الأمور فيما يناسبها. مثال ذلك: إذا جاءك المقبل فأنت ترفق به، إذا جاءك المقبل على الطاعة الراغب فيها الذي يريد أن يسلك سبيل التوبة فإنك ترفق به وتلين معه وتوضح له السبيل. وأما إذا جاءك الجاني المستمر في جنايته فحينئذ يؤدبه صاحب الولاية بما يتناسب مع أحواله. ولذا في عقوبة المحارب ذكر الله عز وجل العقوبات الشنيعة من الصلب والقتل وتقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض، لكنه لما تاب ذلك المحارب قبل أن يقدر عليه عفى الله عز وجل عنه، لأنه عامله بما يتناسب مع حاله. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وورد عن الإمام مالك أنه قال: إن الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال الإمام مالك: من شأن ابن آدم ألا يعلم ثم يعلم، أما سمعت قول الله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ ومن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب كل واحد بما يتناسب مع أحواله في باب التكليف. ومن هنا من جاءه وسأله أي الأعمال أفضل لم يجبهم بجواب واحد، وإنما نوع الجواب بما يتناسب مع كل مع حال كل سائل. فقد ورد في حديث أنه سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. ومرة سئل فقيل له أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. ومرة لما سئل أي الناس أفضل درجة عند الله يوم القيامة، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. في أحاديث كلها تدل على هذا المعنى، بحيث يخاطب كل واحد بما يتناسب مع أحواله. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة أثنى على من كان عنده مال فأنفقه في الخير، كما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر منهم رجلا أعطاه الله مالا وعلما فهو ينفقه في هلكته في الحق. بينما لما ذكر القسم الثالث أو الرابع قال آتاه الله مالا فهو ولم يؤته علما فهو يخبط به، فهذا ذمه ولم يثني عليه. ومن هنا لما جاء أنس بن مالك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله، بينما لما جاءه ثعلبة بن حاطب وسأله أن يدعو له بكثرة المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. وهكذا لما من المعلوم أن ولاية مال اليتيم والقيام عليها بما يصلح ماله من الأمور التي يرضى الله عن صاحبها ويأجره عليها، ولكن ومن هنا أثنى على كافل اليتيم فقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. ولما جاءه أبو ذر قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فباب الإمرة والحكم بين الناس من هذا المنطلق. ومن هنا ولى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الإمرة والقضاء، وقال لبعض أصحابه أو نهى بعض أصحابه عن أن يتولوا ذا الإمرة والقضاء، وذلك أنه خاطب كل إنسان بما يناسبه من الأحكام. ومن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم يفاضل بين الناس في العطاء، فيعطي أناسا يتألفهم ويمنع آخرين لما يعلم عندهم من اليقين ولما يعلم من تعلق قلوبهم بالله جل وعلا. ومن هذا الباب ما ورد في الخبر أن ما ورد في الخبر حدث الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وفي الأثر الآخر إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان ذلك فتنة لهم. بينما إذا جاء أهل العلم الذين يعرفون مباني الأحكام فإنهم يخاطبون بما يكون بياناً للحق. مثال ذلك: من لم يشتغل بالعلم ولم يكن من شأنه مشاهدة النصوص إذا سأل عن دقائق أبواب القدر صرف عنها إلى ما يتناسب من أحواله وأحكامه، بخلاف ما إذا جاء المتمكن من العلم الذي درس أبوابه فإنه يعطى ما يناسبه من أحكام ذلك الباب. ومن أمثلة هذا: إذا جاءك من يسألك عن عمل غيره أرشدته إلى أن يسأل عن عمله، قال: ما حكم عمل الولاة بكذا؟ قيل له: اسأل عن عملك ولا تسأل عن عمل غيرك. وإذا بخلاف ما إذا جاء صاحب الولاية فإنه يعطيه ما يناسبه من الأحكام التي تصحح عمله وتجعله على وفق شرع الله عز وجل. فرب مسألة تصلح لقوم ولا تصلح لآخرين. وكم من مرة حدث بعض الناس بأحكام الجمع فجمعوا في مواطن لا يجوز لهم الجمع فيها، وكم من مرة حدث أقوام بالتيمم فتيمموا مع وفرة الماء وإمكانية استعماله. ومن هذا الباب أن يعطى من كان مبتدئاً في العلم ما يناسبه من المسائل. ومن هنا فسر قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، بأن الرباني هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره. ولهذا قيل بأن الفقيه كل الفقيه من أعطى الناس ما يناسبهم ويصلح أحوالهم وحببهم في الله وحبب الله فيهم. وقد ورد أن الفقيه من عرف مكيدة الشيطان في حقه وحق غيره. وذكر المؤلف عن أبي رجاء العطاردي قال: قلت للزبير بن العوام: ما لي أراكم يا أصحاب محمد من أخف الناس صلاة؟ قال: نبادر الوسواس. انظر، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت الصبي خفف في صلاته، وكان إذا صلى بالجماعة أو شاهد من يصلي بالجماعة أمره أن يخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وقال: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما طول في الصلاة: أفتان يا معاذ؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في ليله أطال الصلاة. لماذا؟ مراعاة لهذه المعاني. ومن هذا المعنى ما ورد في الشريعة من أن الفعل الواحد قد تتغير أحكامه بحسب ما يقترن به من الصفات والأحوال. فمثلاً الحائض صلاتها حرام، والطاهر صلاتها واجبة، وصيام يوم العيد وأيام التشريق من المحرمات، وصيام ما بعده من المستحبات، وصيام رمضان من الواجبات. فانظر كيف اختلف الحكم لفعل واحد بسبب اختلاف صفاته. فهذا كله من النوع الأول من أنواع الاجتهاد، الذي هو تحقيق المناط. وهذا النوع لا بد أن يستمر في الأمة، لأن الوقائع لا تنحصر، ولا يمكن إدخالها أو التنصيص على كل واقعة بأحكامها، وإلا لأدى ذلك إلى تعطل الأحكام الشرعية. ثم ذكر المؤلف مسألة في شروط المجتهد، متى يكون الشخص مجتهداً؟ والعلماء يذكرون أن الاجتهاد لا بد فيه من أربع صفات. الصفة الأولى أن يكون الإنسان عارفاً بالأدلة، بأفراد الأدلة من الكتاب والسنة ونحوها من الأدلة. وثانيها أن يكون قادراً على تطبيق قواعد الأصول التي هي قواعد الفهم والاستنباط، بحيث يتمكن من استخراج الأحكام من الأدلة. والثالث أن يعرف مواطن الاجتهاد والاختلاف، أن يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، لئلا يجتهد في مسألة فيخالف أهل الإجماع. والشرط الرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة، فيعرف معاني الألفاظ، ويعرف دلالات التركيب، ويعرف التمييز بين أنواع الكلام اسماً وفعلاً وحرفاً وفاعلاً ومفعولاً ومبتدأً وخبراً ونحو ذلك. فهذه شروط المجتهد، لكن المؤلف ضم هذه الشروط الأربعة في شرط واحد، ألا وهو التمكن من الاستنباط. وقال هناك شرط آخر غير هذه الشروط، ألا وهو فهم مقاصد الشريعة. والمراد بمقاصد الشريعة المعاني الكلية التي جاءت الشريعة لتقريرها بتشريع ما جاءت به من الأحكام. ومن أمثلة مقاصد الشريعة إقامة العبودية لله وحده، فهذا هو المقصد الأعظم الذي جاء به الأنبياء، ألا وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومما جاءت به الشريعة أيضا جلب المصالح الدنيوية والأخروية ودرء المفاسد. ومما جاءت به الشريعة من المقاصد والمعاني الكلية أن جاءت بالاستقرار، وجاءت بعدد من الوسائل تحقق هذه المقاصد وتوصل إليها. وقد ذكر المؤلف أحكام المقاصد فيما سبق، لكن ينبغي هنا أن ننتبه إلى أن الفقيه قد يكون مجتهدا في باب غير مجتهد في باب آخر، وقد يكون مجتهدا في علم غير مجتهد في علم آخر. فإنه لا يشترط في الاجتهاد في علم أن يكون ذلك المجتهد قد وصل إلى رتبة الاجتهاد في جميع العلوم، فقد يكون فقيهاً لكنه لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه، فيقلد في باب الحديث لكنه في باب الاستنباط يكون مجتهداً. وهكذا أيضاً فيما يتعلق بمسائل التفسير، قد يستند على تفسير مأخوذ من غيره لأنه لم يصل رتبة الاجتهاد في ذلك الباب. وقد يكون الإنسان مجتهداً في أبواب الطهارات، يميز نصوصها ويعرف دلالاتها، لكنه لم يصل إلى تلك الرتبة في أبواب البيوع أو أبواب الجنايات. وهكذا قد يكون قد وصل إلى رتبة الاجتهاد في مسألة وإن لم يتمكن من الاجتهاد في غيرها من مسائل باب واحد. وليعلم بأن الإنسان قد يكون عارفاً بالمسألة، فاهماً لها، مدركاً لأدلتها، حافظاً لنصوصها، عارفاً بكلام أهل العلم حولها، قادرا على الجواب عن أدلة جميع المستدلين، لكنه لا يصل إلى راجح من الأقوال الواردة في المسألة، فحينئذ يجب عليه أن يتوقف ولا يجوز له أن يفتي. فإذا قال الفقيه عن مسألة لا أعلم، فلا تظن أنه لا يعرف شيئا عن تلك المسألة، وإنما مراده أنني لم أصل إلى التمييز بين الراجح والمرجوح في هذه المسألة. ولذا نجد الأئمة الأعلام كالإمام مالك، جاءه من جاءه من أهل مصر فسأله عن 42 مسألة، أجاب عن 6، وقال له عن 36 مسألة لا أدري، فقال: يا إمام، أتيتك من مصر وأهل مصر سيسألونني عن وأهل مصر سيسألونني عن هذه المسائل. فقال: أخبر من وراءك بأن مالكا لا يعرف حكم هذه المسائل. ولهذا نجد أن عددا من الأئمة قد يقول لغيره: إذا صح الحديث عندكم فأخبروني من أجل أن يبني أحكامه على ذلك الحديث. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن الإنسان لا يلزم، لو قلنا بأن الإنسان يلزمه أن يكون مجتهدا في جميع المسائل لعدم المجتهدون، لأنه يندر أن يكون الإنسان قد وصل إلى رتبة الاجتهاد في جميع الفنون وجميع العلوم. فإن مسائل الفقه في بعضها قد تبنى على مسائل الطب، وبعضها قد يبنى على مسائل الهندسة، وبعضها قد يبنى على مسائل الإحياء وخواص المواد، وبعضها قد يبنى على الكيمياء، وبعضها قد يبنى على غيرها من العلوم والفنون. وحينئذ نقول بأن من النادر أن يصل إنسان إلى الاجتهاد في جميع هذه المسائل. ثم إن الاجتهاد في استنباط الحكم الشرعي علم مستقل، وليس من الشأن أن تدخل العلوم بعضها في بعضها الآخر. ولذلك قد يكون الإنسان مجتهداً في أبواب الفقه، ولكنه في مسائل المعتقد قد لا يصل إلى رتبة الاجتهاد فيها. ولهذا نجد أن الفقهاء على أنواع، منهم من يكون عارفاً بقواعد الاستنباط والفهم على جهة الاجتهاد، بحيث يكون مجتهداً في الأصول وفي نفس الوقت مجتهداً في الفروع، وهذا الذي يقال له المجتهد المطلق، لأنه لا يتقيد بأصول مذهب إمام ولا بفروعه. وقد يكون قد أخذ قواعد الأصول على جهة التقليد، بحيث يصل إلى رتبة الاجتهاد في الفروع لكنه في الأصول ليس مجتهداً فيها، وهذا الذي يسميه العلماء أصحاب التخريج، أصحاب الوجوه، بمعنى أن لهم أقواناً في المذهب تخالف ما ورد عن الإمام من الأقوال والروايات، لكنه لا يبنيها على أصول مخالفة لأصول إمامه، وإنما يبنيها على أصول إمامه. تعلمون أن مسائل الأصول ليست محل اتفاق بين العلماء، فمثلاً مفهوم المخالفة يقول الجمهور بحجيته والحنفية لا يحتجون به، وعمل أهل المدينة يحتج به المالكية ولا يحتج به غيرهم. وكل إمام من الأئمة قد يكون له اجتهادات وآراء في مسائل الأصول. فالفقيه إذا كان مجتهداً في مسائل الأصول كما أنه مجتهد في مسائل الفروع قيل له مجتهد مطلق. وأما إذا تقيد بأصول الإمام لكنه قد يخرج في الفروع عما ورد عن إمامه فهذا الفقيه أو المجتهد المنتسب صاحب الوجوه. وهناك من يتقيد بأصول إمامه والروايات الواردة عن الإمام لكنه يرجح بينها فهذا يسمونه صاحب الترجيح وهو من المجتهدين في المذهب. وهذا هؤلاء الأقسام الثلاثة يجوز تقليدهم والعمل بفتاواهم. والنوع الرابع من كان متقيداً بأصول إمامه وفروع الإمام لكنه يقيس المسائل الجديدة ويخرجها على ما ورد عن إمامه فيقول هذه المسألة تشبه تلك المسألة التي نص عليها الإمام فبالتالي أعطيها نفس الحكم. فهؤلاء يقال لهم أصحاب التخريج. وقد يكون في المذهب قاعدة فيطبقها على الفروع الناشئة والجديدة. مثال ذلك في المذهب أن خيار المجلس في يكون في مدة اللبث في المجلس فيأتينا الفقيه المعاصر الذي هو من أصحاب التخريج فيقول بأن المكالمة التلفونية التي يجري فيها التعاقد يكون التفرق في المجلس بانقطاع الاتصال بين هؤلاء المتعاقدين. فهذا تخريج على ما ورد عن الإمام فلم يستقل فيه بأصل جديد ولم يستقل فيه بفرع فقهي ولم يرجح بين الروايات الواردة عن الإمام وإنما قاس مسألة جديدة وخرجها على المسألة التي وردت عن الإمام. وهكذا أيضاً من أنواع من ينسب إلى الاجتهاد من يكون حافظاً لفروع المذهب عارفاً بمواطن بحثها في الكتب فهذا قد يسميه الناس فقيها ولكن أهل العلم لا يعدونه من أهل الاجتهاد وإنما يقال له الفروعي ويقولون بأنه يناسب للتعليم لكنه لا يصح أن يتولى الفتوى أو القضاء. ومن المسائل التي تتعلق بهذا ما يتعلق بعلم اللغة العربية وكما تقدم أنه علم محتاج إليه في الاجتهاد ولا يتمكن الإنسان من الوصول إلى رتبة الاجتهاد إلا بكونه قد علم من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الشرعية. وليس المراد هنا معرفة الإعراب المجرد الذي لا يترتب عليه فهم المعنى وإنما المراد ما ترتب عليه فهم المعاني. ومن هنا لا يشترط في المجتهد أن يبلغ درجة أئمة اللغة من مثل سيبويه والخليل ونحوهم من أهل اللغة. ومن الأمور التي لا بد أن يعيها الإنسان في هذا الباب أن يعرف خطاب العرب وطريقة العرب في الخطاب وعادتهم فيه لأن القرآن قد نزل بلغة العرب فلا يمكن أن يفهم إلا بلغة العرب. ومن ثم لا بد أن يكون المجتهد ممن يفرق بين المفهوم والمنطوق، وبين النص والظاهر، وبين الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، والمطلق والمقيد، والمحكم والمتشابه، ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه ودلالة الإيماء ودليل الخطاب ودلالة الاقتران ونحوها من الدلالات التي يفهم بها الكلام العربي. والإمام الشافعي رحمه الله قد نص على شيء من هذا في كتاب الرسالة، وأشار إلى أن الله عز وجل قد خاطب العرب بلسانها، فنزل القرآن بلسان عربي مبين على ما تعرفه العرب من معاني الألفاظ، وذكر أن العرب قد تستخدم اللفظ العام وتريد به المعنى الخاص، وقد تستخدم اللفظ الخاص وتريد به تعميم مجاري ذلك الحكم، وهكذا. من الأمور التي ننبه عليها أن المصيبة من المجتهدين واحد، وليس كل مجتهد مصيبة، بل المصيب واحد ومن عداه فإنه يعد مخطئا. فإن لله عز وجل حكما واحدا في الوقائع، فالمجتهدون يجتهدون في تلمس ذلك الحكم ومحاولة الوصول إليه، فمن وصل إليه فهو المصيب، ومن لم يصب ومن لم يصل إليه فهو مخطئ. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ويدل على هذا العديد من النصوص، من ذلك ما ورد في القرآن أنه لا اختلاف فيه، كما في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان كل واحد من الأقوال صوابا لكانت الشريعة مختلفة، ولكان القرآن محتويا على الاختلاف. ومثله في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فلو كان كل واحد من المجتهدين مصيبة لما احتاج إلى الرد للكتاب والسنة، فدل هذا على أن الرد للكتاب والسنة يجعل القول واحدا والحق في أحد الأقوال، وهو الذي به ترتفع أحوال الناس في الاختلاف والتنازع. وهذا يدلك على أن الاختلاف ليس مرغبا فيه في الشريعة، وليس أمرا محمودا. ويدلك على ذلك قول الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولو كان كل مجتهد مصيبة لتفرقوا ولكانوا مختلفين. وهكذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا صراطي واحد فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فبين أن طريق الحق واحد. ومثله في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا، إلى قوله تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذا دل على أن الاختلاف مذموم. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالآيات التي ذمت الاختلاف ونهت عنه وأمرت بالرجوع عند الاختلاف للكتاب والسنة كثيرة متعددة. ويدلك على ذلك أنه عند التعارض يقول العلماء إذا لم نتمكن من الجمع بين الدليلين فإننا نجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم، فهذا محل اتفاق بين العلماء في الجملة، ولو كان الحق متعدداً لما احتاجوا إلى أن يقولوا بالنسخ، ولو كان كل مجتهد مصيبة لكان هذا من تكليف ما لا يطاق، ولكان من تشتيت الأمر، ولكان مما لا يقبل ولا يتصور. فمثال ذلك شخص خالع امرأته ثلاثا، فقال أحد الفقيهين الخلع طلاق حرمت عليه على التأبيد، وقال الثاني الخلع فرقة وفسخ وليس بطلاق، فيحل له أن يعقد عليها، فهل تكون هذه الزوجة حلالة لذلك الرجل حراماً عليه في نفس واحد؟ لا يمكن أن تأتي الشريعة بمثل ذلك. ولهذا عند تعارض الأدلة في ذهن المجتهد يلزمه أن يرجح بينها، ولو كان كل مجتهد مصيبة لما لزمه الترجيح. فإن قال قائل بأن الله جل وعلا يقول ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم أي ليختلفوا، قيل هذا فهم خاطئ منك لهذه الآية، فإن معنى هذه الآية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فالذين رحمهم الله لا يختلفون، ثم قال ولذلك خلقهم أي ليرحمهم لا ليختلفوا، أي ليرحمهم لا ليختلفا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما أرسل أبا موسى ومن معه ومعاذاً قال تطاوعا ولا تختلفا. فإن قال قائل بأن المسائل الخلافية قد جعل الشارع للاجتهاد فيها مجالا، قيل يجب على كل إنسان أن يعمل باجتهاده لأنه يظن أن ذلك هو حكم الله، ولو كانت كل الأقوال صوابا لجاز للإنسان أن يترك اجتهاده ولجاز له أن يعمل باجتهاد غيره، ولا قائل بمثل ذلك. فإن قال قائل بأن قول الصحابي قال كثير من العلماء بأنه حجة والصحابة قد يختلفون وبالتالي تكون الأقوال المختلفة كلها حجة مما يدل على تصويب جميع الأقوال، قيل من شرط حجية قول الصحابي ألا يقع اختلاف بينهم، فإذا وقع اختلاف بين الصحابة لم يصح للإنسان أن يأخذ بأحد القولين بدون بينة ودليل، ومن حينئذ نقول بأنه لا بد أن يجتهد الفقيه في الأدلة المتعارضة في ذهنه، لأن الحق في أحد الأقوال وليس في جميعها. وهكذا إذا وقع اختلاف بين العلماء فإن العامي يجب عليه أن يرجح بين المفتين، لأنه إنما يطلب العمل بشرع الله، وشرع الله في أحد الأقوال، فلزمه أن يقارن بين هذه الأقوال حتى ينظر ما الذي يغلب على ظنه واجتهاده أنه شرع رب العزة والجلال، كيف يرجح بينهم وهو لا يعرف ما الذي يستدل به وما هي القواعد الصحيحة للاستنباط؟ قيل يرجح بينهم بحسب ثلاث صفات، الأولى العلم، فإن من كان أعلم فقوله أقرب لأن يكون هو شرع الله جل وعلا، فإذا تساووا في العلم أو لم يستطع الترجيح بينهم في ذلك نظر إلى الورع، فمن كان أورع وأكثر تقوى فقوله أقرب لأن يكون هو الحق، لأن الله قد أخبر أن أهل التقوى يجعل الله لهم مخرجا ويجعل لهم قدرة يفرقون بها بين الحق والباطل، كما في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ هدى للمتقين، وكما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن ثم نعلم بأن الإنسان لا يصح له أن يأخذ من أقوال الفقهاء ما اشتهته نفسه، وإنما يجب عليه أن يرجح بينها. وقد جاء في الشريعة التأكيد على النهي عن اتباع الإنسان لهواه، عن اتباع الإنسان لهواه، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وهكذا جاء في النصوص بيان أن بعض الآيات قد يكون فيها تشابه بحيث يفهم منها بعض الناس غير مراد الله عز وجل بها، ومن ذلك قوله تعالى هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه، فيردون المتشابه إلى المحكم. ومن أمثلة التشابه والإحكام قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيأتيك النصراني فيقول في القرآن ما يدل على أن الله ثالث ثلاثة، فإنه قال إنا نحن نزلنا الذكر، فيقال له هذه الآية تشابهت عليك، وإلا فمعناها تعظيم الله لنفسه، وذلك أننا رددنا هذه الآية إلى آيات محكمات تدل على أن الله واحد، كما في قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله إنما الله إله واحد، ونحو ذلك من النصوص. وإذا تقرر هذا فليعلم بأن القول بأن كل مجتهد مصيب يتنافى مع ما قسمت به الشريعة الأدلة إلى ما هو محكم وما هو متشابه. إذا علم هذا فإن من الأمور التي نؤكدها في هذا الباب أن هذه القاعدة وهي مسألة أن المصيب واحد من المجتهدين وأن ما عداه من المجتهدين مخطئ يترتب عليها فروع، أولها أن المقلد لا يتخير بين أقوال الفقهاء في المسائل الخلافية، ويجب عليه أن يرجح بين هؤلاء المفتين كما تقدم. ومن ذلك أن أيضا أنه لا يجوز لإنسان أن يتتبع رخص المذاهب، أن يتتبع رخص المذاهب، لأن الرخص على نوعين: رخصة واردة من الشريعة، فهذه الرخصة الواردة في الشريعة هذه يجوز للإنسان أن يعمل بها مطلقا، ومن أمثلة ذلك قصر الصلاة في السفر والفطر في السفر ومسح الجوربين في السفر 3 أيام بلياليهن. لا يأتينا إنسان ويقول لا تأخذوا بهذه الرخص، فلا، لأن تتبع الرخص ممنوع منه، فإن هذا ليس مراد العلماء بالنهي عن تتبع الرخص، المراد النهي عن تتبع رخص المذاهب، وليس المراد تتبع رخص الشارع. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، أضافها إليه، يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن بعض من يكون من الفروعيين ويعرف أقوال العلماء يقوم بوضع أو إفتاء كل واحد بما بمقدار ما بينه وبينه من الصلة، فإذا كان قريبا له أعطاه الفتوى التي يظنها موافقة لرغبته وهواه، وإذا لم يكن كذلك لم يعطه مثل تلك الفتوى، وهذا حرام ومن الأمور المنكرة ومن اتباع الهوى ومن القول على الله كذبا وزورا. فإن الواجب على المفقيه ألا يفتي إلا بعد الاجتهاد، لا يجوز لأحد أن يفتي في المسائل إلا إذا كان مجتهدا، والمجتهد يفتي بحسب ما وصل إليه اجتهاده، بحسب ما وصل إليه اجتهاده. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال اسألوا أي أحد، وما قال اسألوا من حفظوا كلام المتقدمين ونحو، وإنما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب الرجوع إلى قول هؤلاء الفقهاء، وأوجب على الأمة الحذر نتيجة وعظهم وإرشادهم وفتاواهم. وهكذا قال رب العزة والجلال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجون الحكم من الشريعة وأدلتها. وقال جل وعلا في الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي يأخذون بأرجحه وأقواه، ولعلنا في هذا اليوم نقف على هذا المقدار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم لدينه ردا حميدا. اللهم ارزقنا فهما لكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم اجعلنا من أهل الجنان وأهل الدرجات العلى فيها، واجعلنا ممن رافق محمدا صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم محكمين لكتابه عاملين بسنة نبيه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حتى لو ما أسئله ولا ما يحتاج الشبهات غير المتشابهات. الشبهات ما خفي حكمه، إما لتعارض أدلته أو لعدم فهم حقيقته أو لعدم وصول الدليل لدليل في المسألة للإنسان، هذه شبهات اشتبهت عليه، ولذا قال لا يعلمهن كثير من الناس. أما المتشابهات فهو نص واحد فهم منه الإنسان غير مراد الله وغير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم منه. فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منها، أي يتبعون المعنى غير المراد من النصوص المتشابهة. سؤال واحد. سؤال: ما هي الصفات التي يميز فيها، أو ما هي الصفات التي تشترط في الشخص حتى يعمل بفتوى واجتهاده؟ بارك الله فيك، أن يعرف أصول الفقه ويقدر على تطبيقه، وأن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الدليل، وأن يعرف الأدلة الشرعية الواردة في المسألة، وأن يعرف موطن الاتفاق والاختلاف. بارك الله فيك. كيف تعمل عندما يختلف الفقهاء إذا لم تكن مجتهدا؟ نعم، وهناك صفة